فيا أيها الإخوة الكرام، صدق من قال: من دلك على الله فقد أراحك. شو؟ من دلك على الله فقد أراحك. ومن هذا الذي يدلك على الله؟ هو العارف بالله، هو الذي يدعو الناس إلى الله عز وجل، لا إلى ذاته ولا إلى شخصه، إنما يدعوك إلى الله عز وجل. فمن دلك على الله فقد أراحك. لذلك وجب على كل إنسان عاقل، وجب على كل إنسان عاقل أن يبحث عن هذا الرجل الذي يدلك على الله سبحانه وتعالى. حياتنا في الغالب الأعم إلا من رحم الله حياة شقاء، حياة تعب. يعني الآن جلسنا ذكرنا الله عز وجل 10 دقائق، ربع ساعة، هذه الجلسة ما فيها تشويش، ما في كلام، في سكون، في توجه إلى القبلة المشرفة بالأبدان. أرجو الله أن تكون القلوب متوجهة إلى حضرة الله عز وجل. والله جلسنا وربما لا قدر الله أن تكون القلوب غافلة، ولكن بمجالستنا لهؤلاء الإخوة الكرام تشعر بنفحة إيمانية، وتشعر بحاجة إلى أمثال هذه الجلسات، أن تجلس وتوجه قلبك إلى الله، تتوجه ببدنك إلى القبلة المشرفة، لأنه ما فتح على ولي من الأولياء إلا وهو مستقبل القبلة. لذلك استقبل القبلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. عند نومك استقبل القبلة، عند طعامك وشرابك استقبل القبلة، حاول أن تستقبل القبلة في دراستك، أنت جالس عم تدرس استقبل القبلة، إذا حضرت مجلس علم حاول أن تستقبل القبلة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ما فتح الله على ولي من أوليائي إلا وهو مستقبل القبلة. فإذا استقبلت القبلة ببدنك توجه إلى الله بقلبك حتى يرتاح هذا القلب، وإذا ارتاح القلب ارتاح البدن. لذلك شيخنا سيد الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله ورضي الله تعالى عنه ونفعنا الله به وبعلومه، في كتابه حقائق عن التصوف، وهو يتحدث في المنهج العملي في التصوف، حرضنا على مسألة الصحبة، أن تكون حريصا كل الحرص على مصاحبة الصادقين. والصادق هو الذي يتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. ومرتبة الصديقية هي المرتبة الأولى بعد النبوة، ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين. بدك تبحث عن الصاحب الصادق الذي يتحرى الصدق في أقواله، في أفعاله، في حركاته، في سكناته، في جميع شؤونه يتحرى الصدق. فهي الدرجة، درجة الصديقية هي الدرجة الأولى بعد درجة النبوة، وهي أرفع الدرجات. لذلك قالوا صاحب رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجالا لا يعرفون إلا الله. من دلك على الله فقد أراحك. لك صاحب رجال لا يعرفون إلا الله حتى يريح لك هذا القلب. صاحب رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه، رجالا لا يعرفون إلا الله، رجالا يحبون الله ويحبهم. شو؟ يحبون الله ويحبهم. مين هدول الرجال الذين يحبهم الله ويحبون الله؟ وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فتش عن هذا الرجل الذي يحافظ على النوافل، يحافظ على الطاعات، يحافظ على القربات، لا ينظر هذا فرض واجب وسني مؤكد وسني غير مؤكد وواء إلى آخره، بل ينظر إلى الكل بأنه فرض عليه. يريد أن يغتنم أنفاس عمره في التقرب إلى الله عز وجل. لذلك لابد أن يكون صاحبك متميزا. فكر يا أخي، يا أيها المتكلم ويا أيها السامع، صاحبك خليلك الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: المرء على دين خليله. بعدين شو قال؟ فلينظر، فلينظر أحدكم، يفتش. ما بيصير يعني كل من رأيت سلام عليكم مرحبا أخي أحبك في الله صار صاحبي، لا لا أبدا. فلينظر أحدكم من يخالف، بمعنى نظر دقة، نظر دقة. فلينظر أحدكم من يخالف. ينبغي أن يكون صاحبك متميزا بخصال وصفات يحبها الله ويحبها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من جملتها أن يكون عاقلا، ليكون صاحبك عاقل. والعاقل هو الذي عقل نفسه عن الشهوات المخالفة. العاقل ليس سمي عقلا لأنه يعقل صاحبه عن الوقوع في المعاصي، ويعقل يربط يعني الشهوات المخالفة حتى يكون مستقيما على شرع الله. ينبغي أن يكون عاقلا حسن الخلق، لأنه بيأثر فيك. صاحب الخلق الحسن بيأثر فيك، صاحب الخلق السيء يؤثر في جليسه. لأن العقل هو الأصل لكل خير، ولا خير في صحبة الأحمق. إنسان أحمق نفسه الأمارة بالسوء تتغلب عليه، شيطانه يتغلب عليه، أهواؤه تتغلب عليه. حسن الخلق، لابد من حسن الخلق من جليسك، لأن من على من غلبه غضب أو شهوة أو بخل أو جبن وأطاع هواه فلا خير فيه. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، وش بعدين قال أي كريم؟ وأضله الله على علم. يعني ربما أن يكون في عنده علم ولكن ضال بسبب اتباعه لأهوائه. لذلك شيخنا رحمه الله ورضي الله تعالى عنه في كتاب حقائق عن التصوف حرضنا على الصحبة. ولكي يثبت الشيخ رحمه الله تعالى أن المنهج العملي في التصوف إنما هو مرتبط بالكتاب والسنة، فراح ذكر الآيات الكريمة التي تحرض على إيش؟ على الصحبة الصالحة، على صحبة الصادقين، على صحبة الصادقين. اتقوا الله وكونوا ما قال مع الصالحين فقط، إنما قال مع الصادقين، لأن الصادق يتحرى الصدق ويحاول درجات الكمال. وأما ربما أن يكون الإنسان صالحا ولكن قد يكون غير صادق في صلاحه، قد يكون صالحا في ظاهر الأمر لعرض من أعراض الدنيا، من أجل مال، من أجل شهوة، من أجل يعني شيء من توافه هذه الحياة الدنيا. صاحب الصالح الصادق الذي وقف عند قوله تبارك وتعالى ليسأل الصادقين عن صدقهم، تبحث عن هذا الرجل. راح الشيخ رحمه الله ورضي الله عنه ذكر الأدلة من القرآن العظيم ومن السنة المطهرة من الأحاديث الشريفة، ثم ينقلنا لينقل إلينا إلى أقوال الفقهاء والمحدثين في أهمية الصحبة وآدابها. هلا بيجوز واحد يقول طيب إذا الشيخ رحمه الله تعالى ذكرنا الأدلة من الكتاب ومن السنة خلاص يا أخي، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنتهي القضية، ما بدنا أقوال لا الفقهاء ولا المحدثين. لا تكن بسيطا جدا. ربي عز وجل قال لمن أنزل القرآن في عصرهم، في زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أنزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحب في حالة غليان وعم بتلقفوا من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام الحال والقال. من جملة ما أنزل الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مو كل من قرأ القرآن صار فهيما، وليس كل من قرأ الحديث وسمع الحديث صار فهيما باستنباط الأحكام، لابد من العودة إلى أقوال الفقهاء. طيب ليش الشيخ ما نقل أقوال الفقهاء دون الآيات والأحاديث الشريفة؟ ليعلمنا أن التصوف مبني على الكتاب والسنة، التصوف مبني على الكتاب والسنة، الأدلة من القرآن ومن الحديث الشريف، ثم ينقل أقوال الفقهاء أقوال المحدثين. فإذا رحمه الله وجزاه الله عز وجل عنا خير الجزاء جمع لنا الخير بأطرافه، القرآن والسنة. اللي بيقول لك أنا بدي دليل من القرآن والسنة، تفضل يا أخي هاي دليل من القرآن وهي دليل من السنة. واحد بيقول لك أخي بدي أقوال الفقهاء والمحدثين، هاي أقوال الفقهاء والمحدثين، شو تم عندك؟ وبعد كل هذا بدي يجي يقول التصوف كله بدع؟ يا أخي كن منصفا، لا تكن مغاليا. يقول الشيخ رحمه الله تعالى أقوال الفقهاء والمحدثين في أهمية الصحبة وآدابها. هلا نحن بنظن أنه موضوع الصحبة وموضوع المرشد وموضوع الدليل وموضوع الذكر أنه هي أشياء مستحدثة. مين قال لك هي أشياء مستحدثة؟ أصلها من الكتاب الكريم ومن السنة المطهرة ومن أقوال الفقهاء ومن أقوال المحدثين. ما ذكر الشيخ وأقوال السادة الصوفية، لا لا، أقوال الفقهاء أقوال المحدثين، وبعدين إن جاء أقوال يعني أهل التصوف زيادة الخير خير. يقول رحمه الله تعالى، يقول الشيخ الفقيه المحدث، الفقيه المحدث أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي المكي في كتابه الفتاوى الحديثية. والحاصل كلام كان يتكلم كثيرا. يقول الشيخ الفقيه المحدث أحمد شهاب الدين ابن حجر الهيتمي: والحاصل أن الأولى بالسالك قبل الوصول إلى هذه المعارف، المعارف والأذواق من ثمار العبادات، أن يكون مديما لما يأمره به أستاذه. الجامع من أستاذه، من شيخه، سامحوني على الكلمة التي تقال، مو تبشاش نبلاش، مو أن الشيخ الفلاني والده كان شيخا عارفا بالله على حد القول بعدين خلف ولده أو ولد ولدي، لا 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 أبدا. لا تنظر إلى النسب الحسي، انظر إلى النسب المعنوي. ينبغي علينا أن نتنبه، الشيخ المرشد الحق هو الذي ينتقي الوارث له، مو شرط أن يكون قريبا منه، مو شرط أن يكون ولدا له. هل ربما أن ترى بعض الشيوخ يعني خلص هيا هالسلسلة هي فلان خلفوا لابنه، الابن لابن الابن، ابن الابن لابن ابن الابن، وهكذا. خير، قال هذا عز وفخر ما بده يطلع لبرا. لو كان عزا وفخرا يتعلق في الدين ما بينظر الى هذا النسب، انما ينظر اين يجعل هذا الاذن في تربية الاخوان، في تربية المريدين. لذلك قال ان يكون السالك مديما لما يأمره به أستاذه الجامع. الجامع لإيش؟ لطرفي الشريعة والحقيقة، عنده علم الشريعة وعنده علم بالحقيقة، فإنه هو الطبيب الأعظم، فبمقتضى معارفه الذوقية وحكمه الربانية يعطي كل بدن ونفس ما يراه هو اللائق بشفائها والمصلح لغذائها. شو صار عمرك؟ إلك مرشد، إلك أستاذ، الجامع لطرفي الشريعة والحقيقة. إلا ربما يعني سامحني أنه خاصة طلاب العلم خلص درس في الثانوية الشرعية وبعدين درس كلية الشريعة وبعدين أخذ اللي بعد الكلية الشريعة شو الماجستير، وبعد الماجستير الدكتوراه، وبعدين أستاذ كرسي، وصرنا نبحث عن الألف والدال، نقطة هون ونقطة هون، بعدين اسم فلان. خير إن شاء الله، خير إن شاء الله. هل يا ترى العلم بدون تزكية للنفوس هل يوصلك إلى الله عز وجل؟ والله العلم الشرعي بدون تزكية النفوس قد أقول لا يوصل هذا العبد إلى الله، حاشا طبعا، ولكن من باب ضرب المثل للتقريب العقول. إبليس أكان جاهلا أم عالما؟ كان عالما، ما كان جاهلا، ولكن نفسه تغلبت عليه فأضله الله على علم، وأخذ يستغل العلم في إيش؟ في إضلال الناس. عالم ضال مضل والعياذ بالله. لذلك قال النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام: يا ابن عمر دينك دينك، إنما هو لحمك ودمك، خذ عن الذين استقاموا ولا تأخذ عن الذين مالوا. اليوم البعض شيخه الجوال، شيخه الجوجل، خلاص هذا بيسأل شيخ وهذا على هذا. هو دليلك إلى الله عز وجل؟ هل هذا يوصلك إلى الله عز وجل؟ هل هذا أنت تجالسه تتأثر بحاله وقاله وتنظر إلى سلوكه وعمله؟ أي جلسائنا خير يا رسول الله؟ قال: من ذكركم الله ايش؟ رؤيته. انت هذا شيخك على جوجل، عم تشوفوا؟ من ذكركم الله رؤيته وزاد في علمكم منطقه وذكركم في الآخرة عمله. عم تشوف عمله؟ لذلك لابد من مصاحبة شيخ حي يدلك على الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الشيخ رحمه الله تعالى: قال الإمام فخر الدين الرازي في تفسيره المشهور عند تفسيره سورة الفاتحة الباب الثالث في الأسرار العقلية المستنبطة من هذه السورة، يعني سورة الفاتحة، فيه مسائل. اللطيفة الثالثة، قال بعضهم إنه لما قال الله تعالى اهدنا الصراط المستقيم، شوف هاللفت الكريم، قال نحن كلنا نقرأه اهدنا الصراط المستقيم، خلاص أنا سألت الله أن يهديني الصراط المستقيم، انتهت القضية وأنا الآن ماشي على الصراط المستقيم. يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله ورضي الله عنه: اهدنا الصراط المستقيم لم يقتصر عليه، بل قال صراط الذين أنعمت عليهم. من هذو الذين أنعم الله عليهم؟ القرآن يفسر بعضه بعضا. من هذو الذين أنعم الله عليهم؟ أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين. رجعنا إلى مسألة الصحبة، رجعنا إلى البحث عن الصاحب الصالح، وش يكون؟ الصادق. لابد أن يكون صاحبك صادقا، والصادق ما بيغشك، اللي بيغش الصادق، الصادق ما بيغش. إن رأى حسنة أذاعها، وإن رأى سيئة دفنها، ولكن مع النصح، مع النصح لابد أن يكون. وما يمكن الصادق أن يماشيك على خطأ. يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى لما قال تعالى اهدنا الصراط المستقيم لم يقتصر عليه، بل قال صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا يدل على أن المريد، هذا كلام الإمام فخر الدين الرازي، على أن المريد، أنت مريد وأنا مريد، وهل بحثنا عن هذا الشيخ الذي جمع بين الحقيقة والشريعة؟ إذا دلك الله عز وجل عليه شو بدك تسوي؟ إلزم غلزه ولا تلتفت. من باب ضرب المثل ولله المثل الأعلى، مريض بحث 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 مع جهد جهد جهيد وجد طبيبا، هذا الطبيب ماهر بعلم وبشهادة وبمهارة وإلى آخره، خلاص التزمه ولم يلتفت إلى غيره. قال له أخي فلان طبيب، قال له أخي الله يبارك فيه وفي طبه عندي طبيبي الخاص، عرفني وعرفته، ما بدي أقول عن طبيب تاني أخي سوي لي تحاليل وسوي لي صور، لا لا لا، هذا إنسان عرفاني من وإلى. لذلك يقول الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله ورضي الله عنه، وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى مقامات الهداية والمكاشفة، شيء حلو ونحن نصل إلى درجة نصير من أهل الكشف. إيش هذا أهل الكشف؟ يعني اطلع علي اللي أيوة شايف كشفتك، أنا اليوم إيش مسوي كنت أنت اليوم؟ أنا كشفتك لا قدر الله أنه سويت معصي، اليوم كشفتك أنه أنت نظرت إلى النساء. بالله عليك أنا بدي أسلك طريق القوم وأصحب العارفين بالله بس من شان أطلع على عيوب الناس وأكشف عيوب الناس؟ والله هذا شأن الإنسان الأحمق. المكاشفة أولا أن تكون المكاشفة بينك وبين نفسك، على نفسك الأمارة بالسوء، لأن النفس الأمارة بالسوء إن عجزت عنك وبطلت تستطيع عليك ولا فعلت الطاعات تدخلك في دهليز تاني مشان تروح لك الطاعات كلها عجب وغرور و إلى آخره. إن عجزت ربما حتى بعضهم قال يعني كان هيك عم بده يجاهد نفس الأمارة بالسوء في جهاد في سبيل الله صارت تحرضه على الجهاد. قال له والله أنت نفس أمارة بالسوء ما من طبيعتك تأمري بالمجاهد في سبيل الله. قال له لا الأجاهد في سبيل الله. قال له طيب بدي أسلك طريق في الجهاد ما أحد يعرفني. قالت له أنا موافقة جاهد توكل على الله. الله أكبر. شوف هالدقة على النفس. شلون ذكرنا في الدرس الماضي سيدنا حنظلة رضي الله عنه عندما شعر بالفارق بالحال شعر بالفارق بالحال عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الزوجة والأولاد شو اتهم نفسه بالنفاق. شو هالدقة على النفس هذا. قالت له الطاعة. ألا بدون درع وبدون كذا وبدون أي شيء ألا بجوز تقتلي. قالت له يا حبذا لتكن في سبيل الله. بعدين قال له يا رب عجزت عنها أمارة بالسوء وعم بتحرضني على الخير. فألقى الله في قلبه حتى يقال عنك شهيد. عم تأمر بذلك ليقال عنه شهيد ومن قاتل ليقال فقد قيل. وهون نحن كلنا بدها الدقة هيا. طبعا بدها الدقة هيا. نحن ما اجي التوجيه الرباني من الله جل وعلا إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يعني تكون ظاهرك وباطنك وكل ليتك لله سبحانه وتعالى. وبدك تدرس كطالب العلم بدك تدرس بدك يكون لله. بدك تحضر المجلس المجلس العلم بدك يكون لله. بدك تقرأ وردك بدك يكون لله. بدك تبايع شيخك بدك يكون لله. ايش من فعلت ايش من قلت بدك تكون كلها خالصة لوجه الله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إذا ما كان هيك الأمر في خطورة. لذلك المقصود بالمكاشفة أولا يصير عندك مكاشفة على خفايا هذه النفس الأمارة بالسوء. سيدنا عبد القادر الجيلاني الله يرضى عنه ويقدس سره كان يقول إنا لنلقى الله وسيوفنا تقطر دما من مجاهدتنا لأنفسنا. وين وين هدول يا الله يرضى عنهم. ورؤيا رضي الله عنه وأرضاه رؤيا متعلقا بأستار الكعبة وهو عمال متعلق بأستار يا رب يا رب. شو عم تدعي يا رب؟ إن كنت يوم القيامة لن تسترني لشو عم سوي انت؟ هو عم يشوف نفسه مقصر عم يشوف نفسه مذنب عم يشوف نفسه مقصر في جنب الله وما قدر الله ما قدر الله حق قدره. قال له اذا يوم القيامه لن تسترني فاحشرني اعمى. ليش؟ حتى لا ارى من كان يحسن الظن فيني. نحن بالنسبه لنا انا بحكي عن نفسي وامثالي جوزتين بخرج العقل. لك واحد بيشوف منام واحد بيشوف منام حلو هيك على اساس شاف منام حلو إلي مثلا تعال تعال بيرقينك الجماعة. لك أنت امبارح شفت المنام احكي للجماعة إيش المنام الحقيقي مشان إيش خلي يصير عندنا اعتقاد فيني. هب أنهم اعتقدوا فيك الصلاح هب أنه اعتقدوا فيك الصلاح وشو وقبلوا إيدك وقبلوا إجرك وصاروا يشيلوك على الراحات. بالله عليك بقرارة نفسك ما بتعرف نفسك؟ أما تعرف بقرارة نفسك أنهم ما قبلوا يدك إلا بستر الله عليك وأنهم ما احترموك إلا بستر الله عليك. والله ينبغي عليك في مثل هذا الحال أن تكثر من الدعاء: اللهم ارزقني حق الحياء منك. شو هذا الإنسان؟ لذلك هذه المكاشفة من أجل أن يقف على خفايا هذه النفس، ومن أجل المكاشفة كما حصلت لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنه، سيدنا حارثة الذي قال: فبت وكأني أنظر إلى عرش ربي بارزا. شلون وصل إلى هذه المكاشفة؟ بالمجاهدة، صيام وقيام ومتابعة لحضرة النبي عليه الصلاة والسلام. وصل إلى المكاشفة، شو بده أكثر من هيك؟ طبعا وصل إلى مكاشفة النفس أولا، ثم صار يعني صار كما يقول أهل التصوف الصوفي الحق فرشي عرشي، جسده في الفراش وقلبه تحت عرش الرحمن. شو قال له سيدنا النبي الأعظم عليه الصلاة والسلام؟ عرفت فالزم وعبد ربك حتى يأتيك اليقين. شايفين يا إخوتي على أهمية الصحبة؟ نحن الآن قلت لك بمنام، يا سلام، خلص شافني في الحضرة الشريفة، شافني بجوار الكعبة، شاف انه حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، شايف النبي عليه، يعني هو شاف النبي عليه الصلاة والسلام وقال له انا راضي عن فلان. وهذا مسكين الذي قال انه سيدنا النبي راضي عنه، والله هذا العبد اذا فرح بهذه البشارة، ومن حقه ان يفرح بها، عليه ان يزداد حياء من الله، ويعرف انه كلمة انا راض عنه هي يعني ترغيب لك اصح من غفلتك، ودير بالك ينقلب الرضا لا قدر الله الى سخط، يزداد حياء من الله. يعني اهل بدر الكرام رضي الله تعالى عنه وارضاهم، عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام لسيدنا عمر: يا عمر، وما يدريك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال: افعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. حاشاهم رضي الله عنه، هل راحوا ووقوا حاشاهم في المخالفات أم ازدادوا حياء من الله؟ إذا كنت أنت رؤيت لك رؤيا فدفعتك هذه الرؤيا إلى الله عز وجل سلوكا وعملا، هي خير في حقك، وإلا لا قدر الله قد تكون استدراجا. يقول الشيخ الإمام فخر الدين الرازي رحمه الله تعالى في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم، وهذا يدل على أن المريد لا سبيل له إلى الوصول إلى مقامات الهداية والمكاشفة إلا إذا اقتدى بشيخ يهديه سواء السبيل ويجنبه عن مواقع الأغاليط والأضاليل، وذلك لأن النقص غالب على أكثر الخلق. غالب علينا النقص إلا ما هو غالب؟ كل بني آدم خطأ وخير الخطائين التوابون. إذن كلنا نحتاج إلى هذا المرشد، لأن النقص غالب على أكثر الخلق وعقولهم غير وافية بإدراك الحق وتمييز الصواب عن الغلط، فلا بد من كامل يقتدي به الناقص حتى يتقوى عقل ذلك الناقص بنور عقل الكامل، فحينئذ يصل إلى مدارج السعادات ومعارج الكمالات. طبعا هذا الكلام يعني كله ترغيب لمن أراد السير والسلوك إلى الله قولا وعملا. هذا الكلام ما بيقدم ولا بيأخر إذا كان فقط للسماع، ثم بعد السماع كأنه ما سمع. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمني ربي وإياكم بحسن السماع، وبعدين بحسن الاتباع، وبذلك كما يقول شيخنا الشيخ عبد القادر عيسى رحمه الله: بذلك يحصل الانتفاع. أركان الطريق أركان الطريق اجتماع واستماع واتباع. هذا كما قال أهل التصوف شيوخ التصوف رضي الله تعالى عنهم، أركان الطريق إيشو؟ اجتماع. ما بيصير غياب، ما بيصير غياب بدون عذر. مثل طالب في الجامعة لابد من الاجتماع، لابد من الحضور، ولابد من الاستماع والاتباع، من باب ضرب المثل ولله المثل الأعلى. أصول الطريق اجتماع واستماع واتباع، يقول شيخنا رحمه الله، وبذلك يحصل الانتفاع. ولذلك من انتفع، من انتفع في طريق القوم إلا بالاجتماع والاستماع والاتباع، وتحقق له بذلك الانتفاع. أسأل الله أن يجعلني ربي وإياكم من هذا الصنف بأسرار سورة الفاتحة.